موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com. يقدم
الكتاب المقدس في التسليم الكنسي الأرثوذكسي
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الثالوث القدوس الذي له المجد دائما أبدا أمين. الكتاب المقدس في التسليم الكنسي الأرثوذكسي. وأنا الحقيقة أشجعكم يا إخوة ونسيب المسألة دي للإخوة الموجودين في مصر. شوف كتاب الآباء والكتاب المقدس للدكتور جورج عوض، اتنشر في القاهرة سنة 2012 أعتقد. لازال موجود في مجالات يعني جيدة جدا للي عاوز يتعلم ويقرأ. يعني أنا طبعا مش هجيب الكلام اللي هو قاله كتاب طرق، ما هو يعني كمقدمة كتاب جيد، لكن عاوز أدخل في صميم الموضوع بشكل مباشر بحيث ان انا يبقى عندي الوعي الارثوذكسي الصحيح وما اخشش في الطرق الفرعيه. الطرق الفرعيه اللي هي اولها، وده المطب اللي وقع فيه عدد كبير من الاخوه، اللي هو التفسير اللغوي. زي يقول لك حرف الجر مش عارف مش موجود فين، أداة التعريف قال الخاص بالروح القدس ما هو مش غايبة من بعض النصوص في إنجيل لوقا، ما تبقاش الروح القدس يبقى روح قدس. تفسير لغوي. تفسير لغوي مرفوض ليه؟ ما هو أصلا مش لازم أقول إن التفسير لغوي كده غلط لأنه غلط، لا ده غلط الأسباب. السبب الأولاني إن الإعلان الإلهي في المسيحية ليس إعلانا نصيا تكسول، وإنما إعلانا أقنوميا، يعني بيبقى الشخص رب، شخص الرب المجد، شخص الرب يسوع هو الإله المتجسد اللي النص بيشهد ليه. ودي النقطة اللي مش لازم تفوتني، ان حتى لو جت كلمة الروح قدس بدون أداة تعريف قال يبقى من المحتوى نفسه ومن البشارة نفسها شرط الخلاص، يبقى الكلام مش على روح قدس، الكلام على الروح القدس. ودي يعني نازل عليها بحث كبير على موقع الدراسات القبطية قريب. نمرة 2، ان التفسير اللغوي تفسير نصي، واحنا كنا لسه بنقول ان الاقنوم الكلمة المتجسد هو الحقيقة، وان النص يشهد، النص شاهد وليس مؤسس. يعني دي تفرق كبير جدا بين واحد شاهد على شيء وواحد مؤسس شيء، اعطى شيء، شاهد. واحد شاهد ان مثلا في الساعة 5:15 بتطلع الشمس، ده شاهد، لكن الشهادة مش هي اللي بتطلع الشمس. واحد بيقولك ان مش عارف يوم ايه يبقى فيه خسوف جزء للقمر، شهادة وخبر، الشهادة كمان خبر، لكن الخبر لا يؤسس الواقعة نفسها، ده ايفنت يعني اتسلف. فهنا يكون عندنا وعي انه ما يشهد به بولس او يوحنا او بطرس مش هو اللي اسس وابدا الواقعة، لا الواقعة حصلت واحد بيسأل عليها الشاهد. لذلك الشاهد ناخد الشهادة بتاعته وتتفهم من خلال الحدث أو الواقعة اللي حصلت. يعني أدي لك مثل صارخ. مثل صارخ بيقولوا جماعة اللي ما بيحبوش المسيح، يقول لك عنوان المسيح على الصليب اتكتب ثلاث لغات، اللاتيني والعبراني واليوناني، صح؟ لكن لما تقرأ عنوان المسيح مصلوب على الصليب تلاقيه اتورد في الأناجيل الأربعة بأربع طرق مختلفة، صح؟ صح؟ ليه؟ لأنه شهادة، فكل واحد بيدون الشهادة التي يعرفها. لو اتبعوا الشهود على هذا النص يبقوا كذابين. لذلك القاضي بيمسك شهادة متى مرقس ولوقا ويوحنا ويلاقي ان فيه كلمات متطابقة، اللي هي يسوع الناصري ملك اليهود، دي موجودة عند الأربعة. وبعدين البقية بيبقى الكلام اللي كتبه كل شاهد كما رآه وكما عاينه بلغته. بلغته، وكلمة لغته دي لأن احنا ما عندناش تنزيل زي الإسلام، عندنا شاهد عيان بيكتب حاجة شافها، بيكتب حاجة هو معين ليها، وبيكتبها بالظبط حسب الخبرة اللي عنده. طبعا ده الوحي عندنا غير الوحي في الإسلام، غير حتى يعني حتى في العهد القديم لما الأنبياء يقولك قال الرب وروح الرب حل على النبي ابتدى يتكلم، تلاقي ان اللغة العبرانية بتاعت اشعياء لغة عالية جدا، اللغة العبرانية بتاعت واحد زي عاموس لغة يعني بسيطة جدا، الراجل كان بيبيع جماز، لما التاني عاش في قصر القصور الملكية، يعني لغته لغة راقية جدا جدا. لغة المزامير 150 مزمور، المزامير اللي كتبها داود ما فيهاش الجمال اللغوي للمزامير اللي كتبها أساف مثلا. ليه؟ لأن ده غير ده. فالله لا يحرم إنسان من الخبرة الشخصية، خليه بخبرته الشخصية، لأن ما يقدم في الشهادة هو العطية التي تعطى. أصل هنا عندنا نقطة تالتة ودي مهمة أوي، إن الشهادة عن عطية، والعطية مش شيء غايب ما حصلش أول ما تشهد له يجي، لا ده العطية موجودة already كائنا، ففي عطية، في عطية موجودة. يعني لما سئلت أنا من بعض الإخوة المسلمين عن الفرق بين الكتاب المقدس وبين القرآن، قلت لهم يعني بدون زعل وبدون أي مضايقات، إذا كان القرآن هو الوحي اللي جابه جبريل على محمد ده يعني إيمانكم أنتوا، ده ما يخصنيش، لكن الحاجات اللي وردت في القرآن النبي محمد مش معين ليها، مش شاهد ليها، وكلها أحداث في الماضي عن إبراهيم وعن الأسباط حتى عن المسيح، هو لا كان موجود ولا شافها ولا يعرفها. فالشهادة بتاعته ملاش بنفس القوة والمتانة بتاعة الشهود اللي كانوا معينين موجودين عشان وياه. حتى يعني كان بعض أساتذة التاريخ في جامعة عين شمس يعني عاملين حوار معاه في الحتة دي، فقلت لهم احنا عندنا هنا نقطة مهمة جدا، ان الشهادة عن شيء موجود مش شيء غايب، شيء حصل عند الشاهد، مش بس كده، ده شيء كمان بيشهد الشاهد ليه لانه يعطى. قالوا زي قلت لهم زي الروح القدس، زي ميلاد الرب يسوع المسيح من القديسة مريم وبالروح القدس يعطى لنا في المعمودية. احنا نولد كمولد الرب في المعمودية، نفس الميلاد الحياة، مع فارق ان المياه والروح حل بدل العذراء، لكن الروح هو نفس الروح. لا مش هنجيب العذراء عشان تولد اولاد الله، لا مش هتيجي. يعني الصليب، قلت لهم الصلب حقيقة تاريخية حصلت، معروف انها حقيقة تاريخية، دي مش ممكن انكرها الا اذا كان واحد اعمى مش عاوز يشوف. لكن الصليب مش حقيقة تاريخية في الماضي، حقيقة تاريخية في الحاضر، لان عندي بذل وعندي عطية، وباخد من العطية الالهية ذبيحة التي قدمت العلية. فجسد المسيح اللي صلب عني هو اللي باخده في الافخارستية، فانا ما عنديش البعد الزمني اللي يفصل بين الحدث وبين الشاهد وبين العطاء، ما عنديش، كان مش موجود عندي. اللي قسم دول وبعدهم عن بعض الانجليين الله يسامحهم، الحدث والشاهد والعطية، هم اللي عملوا دي. القرن 16 عايز مارتن لوثر وكالفين يكسروا الحلقة الحديدية بتاعت العصر البسيط، فراحوا ضربين في كل المنظومة اللاهوتية بتاعت الكنيسة الأم ونجحوا. ليه؟ أقول لك ليه. سر نجاح الحركة الإنجيلية إنها أولا نادت بحرية الفرد في الفهم، كل واحد يفهم على مزاجه. وبعدين خد بالك من نقطة مهمة جدا يا أبوي، لو تاخذ بالكم من دي تبقوا فهمتوا حركة إصلاح أدارة الكنيسة في إيه. لما أنت تفهم على مزاجك وأنا أفهم على مزاجي، كل واحد على مزاجه، ها؟ ينعدم الخضوع والالتزام الجماعي بقضية معينة. عادة تاني. يعني أنا فهمت مثلا، يعني ناخد موضوع غير لاهوتي عشان الكلام ولا ابن الحس، 30 يونيو قالوا دي ثورة، وقالوا دي انقلاب، وده مش عارف ايه وده ايه. لو مفيش اجماع شعبي، ها، ومفيش تكاتف، يبقى مفيش التزام، يبقى كل واحد بيفصل على مزاجه. اللي حصل 30 يونيو ما كانش يحصل التغيير اللي جاب النظام السياسي الجديد طبعا. فانا بفسر المعمودية على مزاجي، وده على مزاجه، ودي على مزاجها، وكل واحد ماشي على مزاجه. فانا عدم الالتزام، انا عدم الالتزام بالرأي او بالعقيدة التي تجمع الجماعة في وحدة واحدة. عشان كده انقسمت الحركة الى اربع حركات في البداية، وتظل تنقسم الى ما لا نهاية. ليه؟ لان اعطت الحرية للفرد ان ينطلق في اي تفسير يعجبه. انتوا لو عايشين في امريكا وتيجوا تشوفوا كم الكتب المسيحية اللي بتصدر يوميا من المطابع، ده غير موجود على الانترنت، تصابوا بالذهول، تقولوا ده الناس دول ناس مسيحيين حقيقيين، يا ده العز ده. انما هذه الكتب، هدي لك مثل صارخ، في مكتبة هنا اسمها بارز النوبلز، دي تعتبر يعني اكبر مكتبة بتبيع الكتب الورقية، فكل شهر كده انزل، يعني في هم عاملين يعني طبعا النظام الامريكي طبعا غير النظام الاوروبي، عاملين كافيتيريا وفيها قهوة، وممكن تروح تجيب اي كتاب من على الرف وتاخده معاك على الكافيتيريا وتقعد تتفرج عليه، يعني عشان يخلوا المشتري يعني يشتري. وبيجوا معايا ناس من الكنيسة احيانا، نقعد نعمل سيمينار صغير في الكافيتيريا. ففي واحد في جاء ذكر اسم ده، بيحضروا ما بين 30 ل 40 الف، عاد بيعمل الوعظة بتاعته يوم الحد في ملعب كورة، بيطلع التلفزيون، وشيء خطير جدا. فنزل كتاب عن الإيمان، فكان معانا أربعة من الكنيسة، فواحدة بتشتغل صيدلية أصل الأرثوذكسية معجبة جدا بهذا الأخ الواعظ، فقالت لي رأيك في الكتاب ده؟ قلت لها صدقيني يعني أنا بتكلم عن الإيمان، نقرأ شو بيقول عن الإيمان. وبالك خد بالك من الخداع الواعظي اللي بيتقال للناس لترويج سلعة. دي عملية تضليل على أعلى مستوى إعلامي يمكن أن تتصوره. بيقول الأخ، بيقول إنك الإيمان ده قوة، مدام تؤمن بشيء يبقى فيه قوة شخصية تغلب بيها وتعمل بيها المعجزات ونازل بقى تكبر بقى إيه؟ بيكبر في قوة الإيمان. فالقاعدين احنا الكلام بنقراه، احنا مجموعة قاعدين على ترابيزة واحدة ومعنا قهوة وبتاعه بنسمع الكلام. وقعد الأخت دي خلصت وقال الكلام ده صح؟ قالت لي طبعا. قلت لها أبدا، ده مهرج، في كلمة صعبة اسمها فوني. لا إيش فوني إزاي؟ قلت لها أصل الإيمان مش قوة، الإيمان ما فيش قوة، إذا كان في قوة فهي قوة الروح القدس، لكن أنا إيماني يديني قوة. طيب يبقى على رأي المثل القديم، إذا أمنت بحجر إنه يشفيك فالحجر يشفيك. يا ريت إن في قوة في الإيمان تستطيع أن تنقل الإنسان من حالة إلى حالة. ده عملية خداع. إن كان في تغيير في كيان الإنسان، ده مش راجع لقوة الإيمان، ده راجع لعمل الله. فالراجل ده مهرج، يقول إن الإيمان يقود إلى قوة الله، مش الإيمان هو القوة. على ده أنا بدي لك كباية فيها مية، فقولك إن الكباية هي المية، كوباية المية هتشرب الإزاز يعني؟ هلا لا قاعدين قاعدين بصيت كده في دهشة. أو إيه ده؟ الله، الكلام نسمعه في الكنيسة، إخوان نسمعه في الكنيسة اللي يعجبك. إنما هنا في تخريف صح يتقال. وبعدين الأخت اللي بتحب الأخ الواعظ قالت لي كده أنت بتنكد عليا، كده أنت بتحرمني من مصدر للتعزية، أنت مش عارف مين، أنت مش عارف إيه، السلام عليكم. واحد من اللي قاعدين يعرفه سابت حتى ما دفعتش الحساب بتاعها، أنا مش مهم بسيط. أم قلت له سيبها خليها تمشي، خليها تمشي، خليها تروح، لا تروح لما تهدى ما تتكلم معاه. فتاني يوم جت عندنا البيت، قعدنا قرينا الفصل الاولاني والثاني والثالث، قلنا هي تعرف فصول ومع الاخ اللي جابها يعني، قلنا يعني انت كارثوذكسيه تحضري الكنيسه، وريني كده صلاه واحده في القداس بتتكلم على قوه الايمان. خلاقي قدامك يا ستي. قالت لي انا مش شطره زيك. لا مش موضوع شطاره، الخلاقي قدامك هو ده الكنيسه في كل صلواتها تطلب الرحمه، تطلب الشركه مع المسيح، تطلب قوه روح القدس. وبعدين النقطه الخطيره ان الله يعمل فيا رغم ضعفي، ده بالذات في حالات الضعف يكسر عمل النعمه. أو ما بتسمعيش الأب الكامل بيقول حسوما كسر النعمة خطية زادت النعمة جدا؟ الكلام ده يمشي ازاي بس؟ ان انا فيها قوة ذاتية بتخليني اعمل المستحيل. ما يجيش اختي كده، ما تزعليش مني، انا بكلمك على ما هو حق وما هو للحياة. ودي النقطة التانية اللي دخلني في موضوع شرح الكتاب. أنا قلت لكم مرة فاتت إن في فرق بين الشرح والتفسير. إحنا بنغلط يا إخوة أحياناً وبنظن إن الآباء دون تفسير. الآباء بيقدموا تفسير لما يكون في صراع مع الهرطقة. ديلك مخلي كل كلامي بالأمثلة، مش عاوز كلام أبستراكت كده يعني مجرد. زي إيه؟ أبي أعظم مني، الآية اللي حواليها أصبحت إحدى الدوائر الأساسية للارتقاء الأريوسية. شوف مثلا، شوف رد الآباء، اسمع كلام كويس قوي. هو بيقدم تفسير وبعدين يخش في الشرح، بيقدم تفسير عشان خاطر يقاوم التفسير بتاع الأريوسيين، بعدين لما يجي عند الشرح يدخل في العلاقة بين الله والإنسان. طبعا المثل عند القديس باسيليوس بيقول لك كلمة أعظم في أي لغة هي أفعل التفضيل، يعني بتقارن بين حاجة وحاجة، بس المقارنة بتكون من حاجات تنتمي لذات الطبيعة، يعني تقارن بين حصان وحصان، بين إنسان وإنسان، بين حديد وحديد، بين فضة وفضة، بين داب وداب، لكن ما تقدرش تقارن بين الفضة وبين الخشب مثلا. ده على فكرة القاعدة دي موجودة في المنطق بتاع أرسطو. يعني شوف، هو أريوس لجأ للفلسفة اليونانية، فالآباء لجأوا الفلسفة اليونانية للرد على أريوس. فلما يكون الابن بيقارن نفسه بالآب يقول أبي أعظم مني، بل الدنيا ينتمي لطبيعة واحدة، وإلا المقارنة تبقى مستحيلة. ده تفسير صح، لكن هو ما وقفش عند كده. هو لو وقف عند كده يبقى داخل المدرسة اليهودية. قال لك بس أصل أبي أعظم مني ليها معنى آخر في التدبير، داخل في الشرح. إيه هو؟ إن أبي أعظم مني معناها إن الابن أخذ طبيعة إنسانية جعلته في إخلاء الذات، فصار الأب أعظم منه، لأن الأب لم يولد من العذراء، ولم يصلب على الصليب، ولم يدفن في قبر، ولم يحاكم بين الصين، ولم يمت، وذاق الموت بالجد. ف يعني من ناحية دي طبعا يبقى الأب أعظم. فالمقارنة بتبين إخلاء الابن ذاته وجمال التواضع الإلهي في تدبير الخلاص. يبقى ده ما بقاش تفسير، بقى شرح. أرجو أنكم خدت بالكم من الكلام ده. أنت وأنت بتشرح مثلا عن الأريوسيين النص المشهور، ما فيه نصوص عن الأريوسيين دي عملت صداع للكنيسة في 300 سنة. صداع. نص أمثال 8 صفحة 822 يقول: الرب قناني أول طريقه الحكمة، فالسبعينية جت على كلمة قناني وقال خلقني. هو قناني يعني امتلكني، لكن السبعينية قالت خلقني أول طريقه. كويس. يبقى الكلام هنا بقى بتاخد التفسير طبعا. ليه؟ لازم تزيل الالتباس اللي حوالين الكلمه. فعشان نفسه بيقول هو فيه هنا خليقتين، الخليقه الاولى اللي تمت مع ادم، والخليقه الخلقه الجديده او الخليقه الثانيه الجديده اللي اول الطريق بتاعها الرب يسوع. فرب قناني او خلقني اول طريق في بدايه اعماله على حسب الكلام. يعني هو اثناسيوس ما قال لك انا لا اخش في العبراني ولا في اليوناني، انا اخذ ترجمة السبعينية كما هي. وكتب في المقالة الثانية والثالثة رد على امثال 8-22 الثانية بالذات. بيقول لك المسيح اول خليقة، ما في الرؤية يقول لك بداية خليقة الله، صح، لانه البكر متقدم في كل شيء، لازم يكون هو اول حاجة. لكن بعد ما شرح، سوري، بعد ما فسر الكلمة دخل في الشرح اللي هي الخلقة الجديدة. الخلقة الجديدة ان المسيح هو الاول، ان الجسد الانساني والانسان محمل بالموت، المسيح لو المجد أخذ الطبيعة القابلة للموت ونزع عنها الموت فصارت خلقة جديدة، خلقت ليس من العالم ولما خلقت في المسيح، يبقى رب قناني أو رب خلقاني أول طريقه تبقى على التجديد اللي جاي للخلقة القديمة. أرجو المسيحيين يكونوا واضحين جدا إن في تفسير لإزالة الالتباس والغموض اللي عملوه هرطقة، وفي شرح. مع الشرح يا إخوة دايما بتأتي حقيقة مهمة جدا، الاختبار المعاش في الليتورجية. يعني كان دائما القديس أناسيوس يقول إيه دائما، دي كانت كتير قوي في رد على الروسيين، يقول إذا لم يكن الابن من ذات طبيعة الأب المعمودية ملاش أي أهمية، فيش تبني، مفيش عمل إلهي يرفع الإنسان من العبودية إلى الحياة الأبدية. ليه؟ لأن لو الابن مخلوق فالمخلوق لا يستطيع أن يعطي الحياة الأبدية. طيب ده مش تفسير، ده شرح. ليه؟ لأنه رجع للتدبير للإيكونومية للخلاص وقال لك إذا الابن ما هوش والإله الحقيقي يبقى هو الابن محتاج للخلاص زي أي مخلوق آخر. يبقى الكلام على لاهوت المسيح هو كلام على خلاص الإنسان. عمالين نقول الكلام ده لينا يمكن 30 سنة للكل، بنتكلم عن ألوهية الرب، ألوهية الرب تساوي خلاص الإنسان. هنا دي نقطة لا يمكن نحن نتغاضى عنها. هات لي كل الآيات اللي تعجبك، اللي تعجبك اللي على مزاجك. وفي آيات عملت صداع الحياة في التاريخ الكنسي، فهو الأول بيلجأ للتفسير، يشيل الالتباس اللي موجود بسبب الهجوم بتاع الرذخ، وبعدين يدخل في التدبير ويشرح سبب التمسك بهذا الشرح بالذات. لأن لو غلطت في التفسير تفقد ما يقدمه الشرح من نعمة وعلاقة وشركة أبدية مع سلوس. يعني أساس يقول لك إيه؟ إذا كان الابن مخلوق ما فيش سلوس، لو ما فيش سلوس ما فيش تبني، فيش تبني فيش حتى أبدية، فيش مراس ملكوت. ده شرح. ليه؟ لأنه بيدخلك في أعماق التدبير. ولذلك يعني ضعف التفسير اللي احنا بنشوفه في الكتابات المعاصرة حتى عند الأوروبيين وعند الأمريكان بالذات، إنه بيمسك الكلام ويشرح العبارة أو الكلمة أو السطر أو النص أو الآية، الكلمة تعجبك خدها ويقف. الله، أنت مثلا بتقول لي إيه؟ دي مية. أو كويس، والمية دي مركبة من هيدروجين وأكسجين، متشكر كتر خيرك. طب اعمل بيها ايه؟ قلنا ما نفسي من نور في جامعة شيكاغو، وجابوا راجل كبير جدا من يعني يعتبر من الاعمدة في الفكر الانجيلي، وقعد بيتكلم على المسيح كوسيط. كويس، يعني سمعنا كلام يعني تكنولوجية العهد الجديد. كلمة وسيط جت كم مرة، وإيه معنى كلمة وسيط في العبراني وفي الأرامي في اليوناني؟ دم الأجداد دول شاطرين جدا فيه. وبعدين بعد المحاضرة في سيمينار كده حلو بيتقابل أساتذة مع الطلبة، فأنا موجود، يعني أنا مدعو كزائر مش كمتكلم، أنا بسمع يعني. طبعا سيب الفرصة للطلبة لأنهم يعني أحق مني بكتير، أنا خلصت شغلي وجاي أسمع، فبسأل أسئلك يعني. كويس، وفاضل 10 دقايق على على آخر السيمينار، فالأستاذ المسؤول على السيمينار بيقول حد من الزوار لي ملاحظات أو أسئلة، فأنا رفعت إيدي. رفعت إيدي طبعا، هو اتكلم كلام تكنيكي جيد جدا، لكن ما شرحش الأهمية الخلاصية للوسيط. يعني الوسيط ده يعني مثلا بيعمل ايه، فايدته ايه، أهمية وجود الوسيط في الثالوث، رجوع الخليقة لله الأب، وأن الخليقة تستقر في حضان الله الأب وسط الابن، وأن الثالوث وأن الوسيط لا يمكن فصله عن الروح القدس. الكلام الموجود عند القديس باسيليوس وعند أثناسيوس وعند كيرلس. أنا بس بقول يعني حضرتك قلت إن دي مية والمية مكونة من، قلت له طبعا أنا بهرج لأن الكلام ما عجبنيش أصلا. المية مكونة من هيدروجين وأكسجين، لكن يعني ما قلتليش استعمالات المية، ممكن أشربها، ممكن أغسل بيها، ممكن أطبخ بيها ممكن يعني تخش في استعمالات كتير، ممكن أغسل هدومي فيها يعني. فإيه استعمالات الوسيط؟ مثلا قلت له أقدم المثل على المية عشان خاطر الراجل يفهم أنا أتكلم على إيه، لأنه هو أصله يعني تكنيكي أوي فمش هيفهم صدقوني مش هيفهم. أقول له يعني عشان نفهم يعني. لو قلت لكم إخوة أن هذا الرجل هو له وسيط عالمي ما عارفش شنو ده سؤالي هتستغرب. وأنا أتكلم قلت الله أملي عجيبة. طب أنت بتقول لي مثلا إيه دي عملة ده والدهب ده عيار 16 وعيار 18 أو عيار 24 ودي قيمتها مش عارف مثلا يعني $1,000 دهب كويس يعني أحطها مثلا أتفرج عليها ولا أبيعها واشتري بيها حاجة، يعني هي دي الفرجة ولا الاستعمال، وإذا كان الاستعمال استعمال يبقى إيه يعني. يعني الديني هنا اللي تقول لي جانب لا هو مش موضوع عملي، أصل المصيبة الكبيرة هو مش بنتكلم على شيء براكتيكال عملي ابدا، احنا بنتكلم على غياب الكلام عن النعمه. نعمه ايه هي؟ هو الوسيط هو النعمه. وبعدين واحنا خارجين مسلم عليا الراجل انا شعري شاب وقع كمان يعني والقرعه بتاعته واضحه يعني ويقول لي انت طالب انت تلميذ هنا؟ قلت له لا انا كنت تلميذ من زمان يعني ست اكشاف الراجل عجوز. قال لي يعني سؤالك ده حرجني قوي، انا متاسف كنت شاصد واحنا كنت شاصد كنت عايز اسمع منه، كنت فعلا عايز اسمع منه حاجه عن عمل الوسيط. ايه عمل الوسيط؟ قال لي الميه. طب الميه دي اعمل بيها ايه؟ اشربها، اغسل هدومي فيها، اطبخ بيها، اعمل بيها ايه؟ قلت له انا فلان فلاني. قال لي انت كنت تدرس في جامعه كامبريدج؟ كنت وخلاص ربنا المسيح أطلق صراحي بأني تقاعدت عن التدريس. فهل أنت طب ما اتكلمتش؟ قلت له لا أتكلم زي أنت موجود. فهذا الكلام اللي احنا بنتكلم عن الشهادة، بنتكلم عن العطية، بنتكلم عن ما يعطى الإنسان. أصلا أنت ما تنتنيش إيه اللي ناخده في إيدي أخرج بيه، يبقى كلامك طالع في الهواء ما يجيش، ما وصلتنيش حاجة. هو الرب يسوع المسيح جه عشان يعلننا شوية أفكار، ونادى الأب ده، الأب ده عظيم، أب كويس عظيم. طب وبعدين؟ ما هو شيء بشيء يذكر. كنت برضو في سيمينار في جامعة إنديانا، وكان السيمينار على فيليب 2:6-8 دي اللي هي أخذ ذات أخذ صورة عبد ويعترف كل لسان يسوع المسيح هو رب المجد الله الأب. دي خدت رسائل دكتوراه تصدقوني بدون مبالغة. واحدة منهم اتناقشت في وجودي أنا لما كنت في جامعة كامبريدج، ما كنتش يعني جيدة قوي لكن عدت. ساعات الأساتذة بيراعوا خواطر بعض. فقاعد جنبي قسيس إنجليكاني من الكنيسة الإنجليكانية وأنا بسمع الكلام اللي بيتقال في ده، كان سيمينار ما كانش محاضرة، والسيمينار مفتوح للكلام. فبقول يعني سؤال بسأل الأخ المسؤول عن السيمينار استاذ كبير برضه. ايه معنى يعترف كل لسان يسوع المسيح رب لمجد الله الاب؟ ايه الصياغه دي سببها ايه؟ قال لي لا ده عشان الاعتراف بالمسيح هو تمجيد لله الاب. تشوف ده التكنولوجيا بتاعه العهد الجديد. قلت له يعني دي ملهاش اي علاقه بانجيل بيوحنا 17 والمجد الذي اعطيتني قد اعطيتكم. فسكت. قال لي لا فيليب شيء ويوحنا شيء. قلت له ما انا عارف ان فيليب رساله ويوحنا انجيل. مفيش يعني ان كلمه المجد دي اصل الله ما عندوش مجدين يعني. مجد خاص به هو ومسكه لنفسه ويحتفظ به. ومجد يعني طب انا بمجد مجد الله الاب ان يسوع المسيح رب ليه؟ ازكت. هو النص كما شرحه القديس اثناسيوس في المقاله الثالثه في رد على الاروسيين بقول له على المرجع طبعا مش خاطب الكلام واضح. النص كما شرحه القديس اثناسيوس في رد على الاروسيين ان تمجيد الله الاب هو بسبب عطيه البنوه. وعطيه البنوه تعطى بواسطه الرب مش بعبد او مخلوق. فقعد جنب الاخ الانجليكاني قال لي اسمع انا الكلام ده كان في قلبي. قلت له كويس طبعا ليه بقى زنقته في حته. قلت له في فرق كبير جدا بين العباده في اليهوديه والعباده في المسيحيه. ايه في المسيحيه لما نمجد الله نمجده لان فيه عطيه اعطيت لينا من الله الاب وعطيه الروح القدس. والروح القدس يكشف لنا مجد الاب ويعلن لنا الوهيه الابن. فنمجد الله يا بامتى يا رب تتنازل عشان تعطي لي معرفه الاب والابن وتديني عطيه عشان خاطر افهم الثالوث وتخليني اشترك في بنوه الابن كمان. ده شيء غير معقول. ده هو التمجيد. تمجيد على نعمة الله. الأمثلة دي يا أخوة احنا ممكن نوع بنتكلم على أمثلة من هذا النوع من هنا يعني إلى ما شاء الله. ليه؟ لأن احنا في حقيقة الأمر العصر الحديث محتاجين احتياج شديد جدا جدا للعودة إلى المحاور الثلاثة اللي قام عليها الكتاب المقدس. أنا قلتهم لكن أعدهم للتركيز. المحور الأولاني الإعلان. المحور الثاني الشهادة. المحور الثالث العطية أو الحقيقة أو ما حدث وما يعطي. تاخد الإعلان وما تكملش على تاخد يعني لو تاخد الشهادة ما تكملش على عطية بكلامك برستانتي برستانتي صرف. أو تيجي عند العطية وتعلق فيها قوي ما ترجعنيش للجانب الإلهي. حاولت المسيح لفكر هو لما كتبت المقالة بتاع الواجه القبيح لحركة الإصلاح البروتستانتي في القرن 16 وكنت أصل بيها الدكتور سامح بريس بالذات يعني وقايل نفس الكلام يعني يعني تقول لي جسد المسيح ده مدى ذكرى حاجة حصل من 2000 سنة لا 2014 كمان يا سيدي مش بس 2000 لا احنا قلنا 14 سنة بلاش 2000 حاجة فات عليها 14 سنة هو أصبحت في ذاكرة الإنسان كويس. هو بقى من مفارقة غريبة جدا يعني لو ليك صديق عزيز جدا وبتحبه وغاب عنك لما تشوفه بيحصل ايه؟ تفتكره طبعا بتفتكره. لما بتفتكره بتفتكره الحاجات اللي انتوا اشتركتوا فيها والقعدات والرحلات والكتب يعني لما بتفتكره بتفتكر الحاجات كمان اللي حواليه. فاكر اشترينا ايه سوا وخرجنا سوا. اه طبعا اذا كان لك صديق يعني بتحبه يعني، اصل في ذاكره او ذكرى من المحبه، وفي في ذكرى من العقل الميت اللي عايش في التاريخ القديم واللي بالنسبه لي احداث التاريخ انتهت، حصل وخلص. فهو هنا الجسد والدم في المائدة الإلهية أو على المسبح في القربان في الكاس، ده ذكرى طبعا ذكرى، هو الرب قال اسمعوا لي ذكرى. لكن لذكري أنا حتى في النص يعني زي عاصم ذكر النص، طب أفتكر إيه يعني؟ دي بقى مسألة يدخل فيها الجانب المحبة الشخصية. بتحب حب الرب قد ايه؟ دي ما تقعد تحللها فلسفيا نفسك تقطع ويمكن تموت. لو تحللها في النظرة الأبدية بقى، الأبدية طبعا، هو بيقول لك الجسد يماكل الحق ويمشي الحق ويوم الجسد أنا أقيمه اليوم الأخير، يعني ده عمل أبدي، ده مش شيء خاص بالتاريخ القديم، ده شيء أبدي أبدي. يا أبو ياني إيه ده؟ هو ما تيجي تقول له أنا أقيم اليوم الأخير، يعني أنا باكل جسد ده عشان أقوم إياك؟ إيه ده؟ دي تبقى المحبة الإلهية الغير عادية اللي تخليني أنا أضع الذكرى في الشخص وليس في التاريخ القديم، وإن الشخص جاي يعلن لي المحبة اللي هي الفائقة اللي هي تعلى على كل الإدراك. ده شيء أنا يعني لو أنا عندي محبة حقيقية تبقى الذكرى عندي شيء تاني، شيء غير الكلام العفش بلغة الصعدة، يعني يقول لك ده عفش، غير الكلام العفش اللي بيتقال. حتى الصلب القبر القيامة الجلوس على مين الله الآب في الأعالي، دي ذكريات. وذكريات إيه؟ شوف بولس الرسول يقول لكم كنتم قد مت مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس على مين الآب. فهنا المسيح على مين الآب، المسيح على مين الآب، يعني لأن ده عمل أبدي، ده أنا ببتدي هنا عشان أكمل في الأبدية. وأنا دايما بقول يعني أكتر شيء بتعبني هو أن أدخل المسيح متحف التاريخ وأقفل عليه الباب وأقول له أنت مكانك هنا، كل اللي أنا أعمله رحلة عقلية توصلني ليك. ويبقى هنا لاحظوا نقطة مهمة أخذت بالكم منها، تبقى الوعظة أهم حتة في الخدمة. ليه؟ لأن الوعظة بتنقل الإنسان للتاريخ، والواعظ مهم أكتر من العشاء الرباني، لأنه بيفتح لك الأحاسيس والعواطف اللي بتربطك بالتاريخ القديم بس. وبدي تبقى خرجت خارج التدبير الإلهي كلية، أجي تقعد تنقر معايا زي ما يعجبك، أقول لك يا سيدي أنت تزيف المسيحية، تزيف تختفي العلاقة الكيانية وتطلع بقى التراتيل اللي هي تعمل مساج للعواطف. إنما التراتيل التراتيل والترانيم اللي تثبت الالتزام وتقوي المحبة وتؤله العزم، تعبير موجود عند الآباء واللي يعني دخل الليتورجيات إخواننا الروم وما دخلش عندنا لأسباب تاريخية، اللي يقول لك الآباء المتألهين بالعزم، يعني يمكن سألته الأخ المنوي يقول لك الكلام ده موجود فين في الكتب الليتورجية، متألهين العزم طبعا، لأن العزم أصله مش عمل إرادي منفرد، ده عمل إرادي بقوة الروح القدس. شوف يا إخوة، إحنا هنا أمام يعلم الله، زي ما مصر على مفترق الطرق، فالمسيحية المصرية على مفترق الطرق في إيه؟ في إنها دخلت نفق مظلم في السياحة العقلية في الوعظات وفي التلاتيل. ده أحد معالم النفق، في الحجر على المسيح في متاحف التاريخ، في اعتبار التفسير النصي هو القاعدة الأولى الأخيرة للإيمان، في اعتبار أن الكتاب المقدس يسبق المسيح. هي موجودة، ربنا يرحمنا. أنا أعتقد يعني هذا يكفي في الوقت الحالي، ونكمل يوم الأحد بإذن الله.